الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقاله هؤلاء إيش؟ استهزاء وتهكما. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه. القتل موجود، هم قالوا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم، ويعني حذف المعلوم بالسياق. هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا، لكن قوى ذكره اكتفاء بما سيذكر: وما قتلوه وما صلبوه. وهم قالوا إنا قتلناه وصلبناه. والصلب أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب، ويعرض فوقها على حذاء عضديه عارضة، ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين. هذا هو الصلب. ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم، اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش؟ إلها وعلى الأقل مقدسا، مع أنه لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار، لكنهم سفهاء ضلال لا يميزون بين الحق والباطل. قال: وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه أي ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص. شوف الضلال والفتنة. ألقى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح. وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع، كما قال الله عز وجل، ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة الله عز وجل. من الذي شبه؟ قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى، لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى، وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض هو أمه، خوفا على نفسه من اليهود. فقيل لهم إنه كان في البيت الفلاني، فأرسلوا أمة لقتله، فلما وكان دليلهم واحدا منهم، فلما وصلوا إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه نحو 13 نفر أو 12، دخل الذي يدل عليه ليتأكد، فلما دخل ألقى الله عليه شبه عيسى. نعم سبحان الله، أومر بناقيد قصر، فدخل له فأمسكوه. عيسى قال: أنا صاحبكم. قالوا: أنت عيسى. فقتلوه وصلبوه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير الباب، رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. وقيل إن الذي شبه رجل من قومه، من قوم عيسى، قال لقومه 13 نفرا، قال: من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. فقام شاب منهم وقال: أنا. فكأنهم استصغروه، فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال: أنا. قال: أنت ذاك. فألقى الله شبهه عليه ونجى عيسى، وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. يقول عز وجل: ولكن شبه لهم. وإن الذين نعم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفعه، قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الذين اختلفوا فيه، فقيل إنه عيسى، وقال بعضهم ليس عيسى، كأن الشبه ليس تاما، ففيه ملامح عيسى وفيه ملامح غيره، ولذلك اختلفوا. الله أكبر. الله أكبر. عبد الله سمعنا ما تيسر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أن نعم نعم قال الله تعالى نعم قال الله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، أي ما قتلوا عيسى وما صلبوه. واليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي شبهه على شخص. وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد ممن كانوا عنده، ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود. واختلفوا، منهم من قال قتلنا عيسى، ومنهم من قال لم نقتله، لأن الشبه لا يقتضي المماثلة. ولعلهم لقوة انفعالهم لم يتأنوا كثيرا فألقي عليهم الشبه، فألقي الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه. ثم بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا، فاختلفوا فيه. وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم ولكن عن شك، منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتله، واختلفوا. وصار هذا في النهاية اختلافا دينيا، فمن النصارى من أقر بأنهم قتلوه، ومنهم من أنكر وقال إن الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى، الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسدا. اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. والنصارى أيضا اتبعوهم في اختلافهم أيضا، حتى النصارى اختلفوا فيه. يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم وإن لفي شك منه ما لهم به من علم، فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين. ووجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد، بل نعلم أنهم لم يعلموا هذا لأنهم ما قتلوه وما صلبوه. ما لهم به من علم، وما هنا نافية، وهل هي حجازية أو تمينية أو حجازية لم تكمل شروطها؟ حجازية لم تكمل شروطها. ما الذي اختل من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها. وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية ما بقى النفي وترتيب زكن أي علم، وهنا الترتيب مختلف. لو قلت ما زيد قائما كنت حجازيا، ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا. وقال الشاعر يصف معشوقته ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب: ما قتل المحب حرام. إذن هي تميمية، ولو كانت حجازية لقالت: ما قتل المحب حرام. لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفي، وهنا لا ترتيب. ولذلك نعرب ما نافية ولهم جار ومجرور خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر، لكن دخل عليه حرف جر الزائد إعرابا، الزائد معنى، لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام. إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، إلا هنا أداة استثناء، لكن الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ونحن نعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما، وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا أتم، لا يكون متصل، بل هو منقطع، لأن اتباع الظن ليس علما، فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا. وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلكن، يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن. وإلا اتباع الظن، والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات. إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر ترجح أحدها، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين، فيشمل الوهم والظن والشك. ولهذا قالوا في قول، ولهذا قالوا: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته. ومعنى الشك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك. لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام: ظن وشك ووهم. إلا اتباع الظن، وحينئذ لا علم عنده، لا علم عنده. هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستثناء منقطعا من القرآن سوى هذا؟ نعم كثير، مثل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهنا إلا الاستثناء منقطع، لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر. ولهذا أتت الفاء في الجواب، والتقدير: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم، يقول جل وعلا: إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما نافية، قتلوه فعل وفاعل ومفعول به. يقينا قيل إنها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه، أي وما قتلوه متيقنين، وما قتلوه متيقنين، ولكنهم في شك منه. فهنا يتناسب هذا مع قولهم، مع قوله ما لهم به من علم، وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال. أين عملها؟ لا، أين عملها؟ قتل. وأين صاحبها؟ الواو، يعني وما قتلوه متيقنين. وقيل إن يقينا مؤكدا للنفي، أي ما قتلوه أقول ذلك يقينا، أقول ذلك يقينا. ولا يصح أن تكون يعني تأكيد للمنفي، يعني وما قتلوه قتلا يقينا بل قتلا ظنيا، هذا لا يصح. إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا، والمعنى وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك، أو إنها تأكيد للنفي، أي وما قتلوه أنت ذلك يقينا، أو أقول ذلك يقينا. واضح؟ وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما حمل على المعنيين جميعا. وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان، المعنى الأول ما قتلوه متيقنين، والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا. بل رفعه الله إليه، هذه بل حرف إضراب، وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، نعم إبطالي. وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبطلا لما سبقه، وعلامة الانتقال أن لا يكون مبطلا لما سبقه لكنه ينتقل من حال إلى حال، مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذه انتقالية، لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي. بل يعني لم يصدقوا في دعواهم رفعه الله إليه، رفعه الله إليه أي رفعه حيا أو ميتا، حيا رفعه الله تعالى إليه حيا، إما من كوة في البيت أو من الباب الله أعلم، كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. رفعه الله إليه، وأين كان؟ كان في السماء الثانية. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به وجد في الأولى آدم، ووجد في الثانية عيسى ويحيى، ووجد في الثالثة يوسف، ووجد في الرابعة إدريس، ووجد في الخامسة هارون، ووجد في السادسة موسى، ووجد في السابعة إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل، ولهذا كان في السماء السابعة. وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه، فإن بنيه كانوا في الأرض، وأقرب ما يكون من السماوات هو السماء الدنيا، أقرب ما يكون إلى الأرض هو السماء الدنيا، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن رفعه الله إليه إلى أي مكان؟ إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى، لكن يحيى ليس مرفوعا في حال حياته، إنما هو مرفوع بعد أن مات. نعم، بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا أي ذا عزة، والعزة قال العلماء إنها ثلاثة أقسام: عزة قهر، وعزة الامتنان. عزة القهر أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم. ومن أمثلة ذلك أي أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردا على قول المنافقين لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة هنا أظهر معانيها إيش؟ الغلبة، لأنه في مقابلة قول هؤلاء المنافقين. عزة الغلبة واضح أن يكون غالبا لكل شيء، فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا. عزة القدر أي أنه ذو قدر عظيم لا نظير له. عزة الامتناع أنه يمتنع عليه النقص، وأخذ هذا من قول العرب أرض عزاز، عزاز أي صلبة قوية. وحكيما أي ذا حكمة، أي ذا حكمة. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا، هذه حكمة. وقد نتوسع بالمعنى ونقول إن الحكمة إن الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم، من الحكمة والحكم. قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهو الحكيم أي الحاكم في عباده وبين عباده، فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه بأمره ونهيه، وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخرة. طيب هذا حكم، ويكون أيضا من الحكمة وهي إتقان الشيء ووضعه في موضعه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره، ولهذا نقول الحكمة شرعية وقدرية. طيب وكان الله عزيزا حكيما. المناسبة يعني مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل، فناسب أن يأتي أو أن يختم الآية بالعزة والحكمة، وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة، يعني هو الحاكم عز وجل، ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. ناخذ فوائد. طيب من أين؟ نعم إيش؟ فلا من الا قليلا، يعني من هنا نبدا. طيب قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هنا من هذه الايه يؤخذ اثبات السبب لقوله وبكفرهم، ومن فوائدها ان الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لأنه متعلق بمحذوف كما قلنا في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا إنها زانية، وأن عيسى بن زنا، نسأل الله العافية، وهذا بهتان عظيم. ولكن هل نقول إنهم كفروا برميهم إياها؟ نقول أما من قذفها بذلك بعد أن برأها الله من ذلك فهو كافر، لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئة الله سبحانه وتعالى إياها، فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود، من باب الكفر الجحود، لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها، فشهد الله لها بإحسان الفرج، وعليه فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عز وجل. طيب وليس هذا من أجل قذفها، نكفره الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل. ننتقل وإن كان ليس هناك يعني علاقة تامة، لو قذف أحد من الناس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بما برأها الله منه يكون كافرا؟ نعم يكون كافرا من وجهين. الوجه الأول تكذيب خبر الله عز وجل، وأول ما ذكر الله القصة ذكر الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مما يدل على أن هذه القضية من أصلها وفصلها كذب. فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عز وجل. وأيضا من وجه آخر أنه دنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أم المؤمنين عائشة وحشاها من أن تكون فعلت ما رميت به، إذا كانت زانية والعياذ بالله فهي خبيثة، والخبيثات للخبيثين. ولهذا يلزم من ذلك أن يكون طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك أنه طعن في حكمة الله، طعن في حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشا لأفضل البشر عنده، نعوذ بالله، طعن في حكمة الله. هل من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يفترش امرأة زانية؟ ليس من الحكمة. فهؤلاء الذين يرمونها بما برأ الله منه هم كفرة لا شك، نشهد بالله أنهم كفرة وليسوا من الإسلام في شيء، لأنهم كذبوا الله ورسوله، ولأنهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم طعنوا في حكمة الله، ولا إشكال فيها. طيب، لو قذف غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الذين مات اللاتي متنا وهن في حباله أو مات عنهن، فكذلك الصحيح أنه يكفر، أنه يكفر. لماذا؟ لا نقول لأنه تكذيب لله، لأن الله سبحانه وتعالى ما برأ واحدة منهن، لكن لأنه دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله، دنس فراشه وطعن في حكمة الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر، يباح دمه وماله إلا أن يتوب. فإذا تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه حد، هذا يرجع إلى رأي الإمام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إيش؟ كيف؟ لا، إذا رمى من غير ما برأ الله منه فهذا يكون كغيرها من رميت، لأنها ليست هي زوجة نبي حتى نقول إنها أن يكون طعن بالنبي. يقول وقوله من فوائد الآية الكريمة أن رمي المحصنات بهتان عظيم، رمي المحصنات بهتان عظيم، ولهذا أوجب الله فيه حدا قدره كم؟ 80 جلدة، قدره 80 جلدة. حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنى، وأنه شاهد فرج هذا الرجل في، وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه، شهد هذه الشهادة، نقول الآن عليك 80 جلدة. ولو كان من أصدق الناس، ولو كان من أزكى الناس، نقول عليك 80 جلدة. قال معي شاهد آخر، هات شهد الثاني، نجلده أيضا 80 جلدة مع الأول. قالوا عندنا شاهد ثالث، قلنا هات فنجلده أيضا 80 جلدة. كل هذا حماية للأعراض والأنساب، يعني جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا، لأنه لو ثبت زناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج، ما يدرى هذا الولد لهذا أو لهذا، فضاعت الأنساب. ولهذا كان من الواجب أن يقام على القاذف الحد، وأيضا لا يكفي أن يقام عليه الحد، لا تقبل له شهادة أبدا، ولو شهد بما يساوي فلسا لا تقبل شهادته، لما قال لا تقبل لهم شهادة أبدا، أكد النفي بالتأبيد. فإذا شهد وهو من أعدل الناس قلنا لا نقبل، لا نقبل. ليش؟ لا، هذا أمر الله، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالث، العقوبة الثالثة، خروج عن العدالة، وأولئك هم الفاسقون. وبناء على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يشترط فيه العدالة فإنه لا يتولاه، لا يتولاه أبدا. لكن الله استثنى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب، وهل ولا يعود للأولى بالاتفاق، وهي قول فاجلدوهم 80 جلدة. واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي ولا تقول لهم شهادة أبدا أو لا، على قولين، وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي. من فوائد الآية الكريمة، نعم انتهى الكلام على وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باءوا بإثم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم، أخذا لهم بإقرارهم، لأن الله جعل الإقرار شهادة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوه. إيش قتلوا وما قتلوه؟ نعم، قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا، قتلوه حكما لأنهم أقروا بأنهم قتلوه، ولكنهم لم يقتلوه واقعا وحقيقة. فمن فوائد الآية الكريمة إذن أن حكم قتل المسيح إيش؟ ثابت على اليهود بإقرارهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يعني اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عنادا، أو أن رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين. ومن فوائد الآية الكريمة نسبة الإنسان إذا لم يكن له أب إلى أمه، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله عيسى ابن مريم. ومن فوائدها وهي فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن يقدم على اسم العلم، لأن يقدم المسيح، وإلا في الأصل أن يقدم الاسم أولا ثم اللقب ثم الكنية، لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب، مثل ما مثل أن تقول الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل الإمام الأول لأنه مشتهر به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله، لقوله رسول الله، وهو آخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم إيش على فترة من الرسل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى أحد من الرسل، وبه نعرف كذب الأخبار التي قالت إن خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا، فيقال ليس بين عيسى ومحمد أحد من الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف؟ لأنه رسول الله، وكفى بالإنسان شرفا أن يكون رسول الله، كما كفى به شرفا أن يكون عبدا لله، أليس كذلك؟ لكن الرسالة أخص من العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يسلب، خلافا لمن؟ لليهود. والذي قال إنه لم يقتل ولم يسلب هو الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة النصارى وقلة تمييزهم، حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمونه، ولو كانوا عقلاء نعم لكسروه، صليب يصلب عليه نبيهم ثم يذهبون إلى تقديسه. لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا دليل على بغضهم لعيسى، حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب، لكن هم يدعون إن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث انقلب الرجل إلى مشابهة عيسى، سواء قلنا إنه أحد القائلين في البيت أو أنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى، فهو دليل على تمام قدرة الله عز وجل. ومنه إذا قلنا من فوائد الآية إذا قلنا إن المقتول الرجل الذي دل اليهود، من فوائد الآية أن فيها تأييدا للمثل القائل: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. فإن هذا الرجل جاء يدل اليهود ليقتلوا عيسى، فقتلوه هو. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى بزعمهم، اختلفوا هل قتلوه أم لا. ومن فوائدها أنهم تكلموا بهذا بلا علم، هذا الاختلاف كله لا علم فيه، ولهذا قال تعالى: ما لهم به من علم، حتى كل المختلفين ليس لهم به علم، وإنما هو الظن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كما نعم من فوائد الآية الكريمة أنه كما ينتفي العلم عن النصارى لأنهم ضلال، فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ولم يدركوها حقا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ذم من اتبع الظن. وجهه أن الله نفى عنهم العلم أولا، ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل، نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل، والجهل مذموم، فاتباع الظن أيضا مذموم. ولكن بين الله تعالى في سورة الحجرات أن الظن بعضه غير مذموم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني ولا تجتنبوا بعض الظن، إن بعض الظن إثم، يعني وبعضه ليس بإثم. فما هو الفرق؟ الظن المبني على قرائن قوية ليست أوهاما أو تخيلات، هذا ليس بإثم، والظن الذي لا 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 أصل له هذا إثم. ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءا، فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ لا، إن قلتم الأول أخطأتم، وإن قلتم الثاني أخطأتم. أين حسب الحال، قد يكون من المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين، إما نفيا أو إثباتا، وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى. فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن، يعني لو نقل إليك إنسان كلاما فيك من شخص، فالأولى أن تتجاهل هذا لئلا يقع في قلبك شيء عليه، فضلا عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه. ولهذا جاء في حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث فيه ما فيه من حديث السند، لكن معناه جيد، إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان، فهذا شيء ثاني، مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبين هذا صداقة ويفضي إليه بسره، والثاني ينقل كلامه كالمنخل تماما لا يمسك الماء، فهذا يجب أن تنصح. وإذا أخبرت عن حاله ليس هذا نميمة بل هو نصيحة. طيب، المهم أن الظن الآن ينقسم إلى قسمين، بعض له قرائن قوية فهنا ينتفع عنه الإثم، وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم إلا اتباضا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلينا نكمل، من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقتل يقينا. نعم، لقوله وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين. أيهما؟ أن اليقين هنا عائد إلى نفي القتل. فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون في هذا التأكيد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن لم يختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ما الذي أوجب؟ ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى. ما الذي أوجب؟ أوجب هذا أن النصارى لهم دعاية قوية، أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه، فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى. واضح. وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله. أما كونه من رحمته فلئلا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا، من هذه الدعاية. وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كما هو، حتى لا يكون ملتبسا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين ادعوا قتله لم يتيقنوا من قتله، بل هم في شك منه. بناء على إيش؟ الاسم الثاني من يعرف؟ وش الاسم الثاني؟ إنه إيش؟ أن يقينا مصدر في موضع حال من فاعل قتله، يعني وما قتلوه متيقنين بل هم في شك من ذلك، والله أعلم. يلا هداية. نعم، ذكرنا فيها قولين. نعم، ذكرنا قولين هداية الله، قولين. لا، ذكرنا في الشرح قولين. لكن تريد أن نقول لابد نقول فيها قولان؟ ما يحتاج، إذا ذكرنا هذا وهذا.
الشيطان الرجيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا تقول في دعوى اليهود إنهم قتلوا المسيح؟ يعني إذن الدعوة هذه كذب. ما الدليل؟ طيب كلمة يقينا هنا هل هي عائدة إلى فعلهم أو عائدة إلى النفي؟
القتيل ليس هو عيسى نفسه.
نعم.
وإن قلنا أنها عائدة على النفي